يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، فهذا المجلس 36 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على مشهد من مشاهد الصلاة الجالبة لصاحبها قرة العين وراحة القلب، ألا وهو مشهد المنة. وقد ذكر في المجلس ذكرنا في المجلس الفارط بعض فوائد هذا المشهد، مشهد المن أو يعني مشهد المنة، ثم ينتقل في هذا المجلس إلى ذكر عظم مكانته في الدين، فيقول: وهذا من تمام التوحيد، فلا تستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. إذن قال: وهذا من تمام التوحيد، وهذا إشارة إلى ما ذكره في الفقرة السابقة في معرض ذكر فوائد مشهد المنة، أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، أو بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. قال: إذن وهذا من تمام التوحيد، أي من كماله، والمقصود بالتوحيد هنا هو توحيد الله تبارك وتعالى بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبيان ذلك أن العبد إذا شهد أن الحمد كله لله تعالى، وأن النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يديه، أثمر ذلك وتولد من ذلك محبته سبحانه وتعالى، أو محبته تتولد من هذا محبة الله عز وجل، وهذه المحبة هي التي تدفع العبد وتحركه إلى عبادته وحده لا شريك له، لأن العبادة مبنية على ركنين، عبادة الله تبارك وتعالى مبنية على ركنين: المحبة والتعظيم. المحبة تدفع إلى الإنسان إلى فعل الأوامر، والتعظيم يدفع إلى ترك النواهي، فالمحبة هي أحد ركني العبادة، فهذه المحبة إذن تدفع الإنسان إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالعبودية، فهذا توحيد الألوهية. إذن هذا القسم الأول وهو توحيد الألوهية. كذلك إذا شهد العبد أن الفضل أن النعمة كلها من الله عز وجل، وأن الحمد كله لله، وأن الفضل كله لله، وأن الخير كله بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا شهد ذلك وتيقن أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن أزمة الأمور بيد الله تعالى يدبرها كيف يشاء، وأنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وخزائنهما بيده، وعلى هذا فإن هذا الفضل وهذه النعم والخيرات التي آتاها الله عز وجل إياه إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى، وهو الذي دبرها سبحانه وتعالى حيث ساقها إليه، وهي كذلك ملك لله تبارك وتعالى، هذه النعم وهذه الأفضال وهذه الخيرات ملك لرب العالمين، وهذا هو توحيد الربوبية. إذا تيقن من هذا فهو موحد لله عز وجل في ربوبيته، لأن توحيد الربوبية هو الخلق والتوحيد، يعني الربوبية هي الخلق والملك والتدبير. كذلك إذا شهد هذا الأمر أيضا، وهو أن الحمد كله لله، وأن النعمة كلها منه، وأن الفضل كله له، وأن الخير كله في يديه. إذا شهد ذلك، شهد عند هذا الأمر حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى، وكذلك يشهد آثار هذه الأسماء والصفات في خلق الله وأمره. فيشهد ربا رحيما رحمه سبحانه وتعالى وساق إليه هذه النعم والأفضال والخيرات رحمة به، ويشهد ربا كريما، فهذه النعم التي ساقها إليه تدل على كرمه سبحانه وتعالى، على اتصافه بالكرم والجود، فيشهد ربا رحيما كريما جوادا غفورا يغفر الذنوب، غفر ذنوبه وتجاوز عن سيئاته، فساق له هذه النعم التي لا يستحقها. فلو عامله الله عز وجل بعدله لما ساق إليه شيء، ولكن لما ساق إليه شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى عامل عبده بفضله وحلمه وكرمه ومنه، فيرى ربا رحيما كريما جوادا غفورا حليما منانا، حليما يقابل الإساءة بالإحسان، منانا يمن على عباده، حميدا مستحقا للحمد على ذلك، قديرا فهو على كل شيء قدير. وكذلك يرى يعني ربا قيوما قائما على عباده ومقيما لهم. فإذا شهد هذا، شهد هذه الأسماء الحسنى وغيرها، وشهد الصفات السمية العلى لله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن يقول المصنف: هذا من تمام التوحيد، فلا تستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن العلم الصحيح النافع المتلقى من مشكات الوحيين، وهما الكتاب، كتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا العلم المتلقى من الوحيين يثمر اليقين الصادق. فإذا أثمر اليقين الصادق، أصبح ذلك الأمر المتيقن للقلب بمثابة المرئي للعين، يعني يتيقن القلب من صحته، ويصير هذا الأمر مشهودا له ببصيرته، كما ترى العين الشيء المبصر والشيء المرئي. فذلك الأمر المتيقن يصبح للقلب بمثابة وبمنزلة المرئي للعين، وحينئذ لا يبقى معه شك ولا ريب أصلا، كما سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب فيما مضى. ثم قال: فلا تستقر قدمه، إذن قال فلا تستقر قدمه إلا بعلم ذلك وشهوده. تستقر يعني قدمه في مقام التوحيد، لا يعني تثبت، لا تثبت قدم هذا العبد في مقام التوحيد إلا حتى يعلم ذلك ويتيقنه بقلبه. فإذا علم ذلك وتيقنه بقلبه ثبتت قدمه، وحينئذ لا يتلون ولا يتذبذب ولا يشك ولا يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب، لا شك ولا ريب ولا تذبذب ولا تلون. ثم قال: فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا. فإذا علمه، علم هذا الأمر ورسخ فيه، رسخ يرسخ رسوخا أي ثبت، يعني ذلك العلم يثبت في قلبه ويتمكن فيه، فيغدو صاحبه من الراسخين في العلم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف لنا معنى الراسخ في العلم، فيقول في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 1700، يقول: وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم وصار ثابتا فيه لا يشك ولا يرتاب. صار ثابتا يعني في العلم لا يشك ولا يرتاب بما يعارضه من المتشابه، بل هو مؤمن به، وهذه درجة اليقين. ثم قال: فإذا علمه ورسخ فيه، إذا هنا يعني شرطية، فيها معنى الشرطية، إذا علمه، إذا بلغ إلى هذه المرتبة صار له مشهدا، أي صار هذا الأمر كأنه يشاهده بعين قلبه، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل العلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم بماذا يرونه؟ ببصائرهم، بقلوبهم، بقلوبهم، يرونه بقلوبهم، يرونه أنه الحق، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. هذا هو، هذه درجة اليقين، وهذا هو المشهد يشاهدونه بقلوبهم. لهذا قابل هؤلاء بأهل العمى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى؟ كمن هو أعمى؟ العمى هنا هو عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال: وإذا صار لقلبه مشهدا، إذا بلغ إلى هذه المرتبة ماذا يثمر؟ قال: وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. يعني هذا المشهد ما هي ثمراته؟ يذكرها مصنفها هنا. هذا المشهد الذي هو شهود أن الحمد والنعمة والفضل والخير كله لله تبارك وتعالى، يذكر المصنف رحمه الله أنه يثمر 4 أمور في قلب العبد. الأمر الأول الذي يثمر هذا المشهد هو محبة الله تبارك وتعالى، وذلك لما أسبغ عليه، لما يراه العبد من ما أسبغ الله عليه من النعم والخيرات والأفضال. يرى تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه وأنها من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجار. وإحسان الرب إلى عباده سبحانه وتعالى يولد هذه المحبة في قلوبهم. إحسانه إلى عباده وإنعامه يولد المحبة في قلوبهم، ولكن الشأن، كل الشأن في ثمرة هذه المحبة. هل هي محبة صادقة فيعبدونه ويطيعونه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أم يدعونها فقط ويعني ولا تثمر شيئا؟ هذا هو الإشكال. وإلا فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد 10 صفحة 84: محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكره أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة. جميع النعم هي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الذي وصلت به إليك هو خلق من خلقه، هو عبد من عباده، ولكن الأصل هو رب العالمين، فهو الذي سخره لأن ينعم عليك ووفقه وأعانه ودله عليك ليحسن إليك. فأصل النعمة ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فإذا يقول شيخ الإسلام: فإنه المتفضل سبحانه وتعالى بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. إذن هذه الثمرة الأولى لهذا المشهد. المشهد الثاني، الثمرة الثانية أو الأمر الثاني الذي يثمره هذا المشهد هو الأنس بالله تعالى، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى من الكتاب ولا بأس أن نذكر به. فالأنس اسم مصدر، هو مصدر من أنس يأنس. أنس يأنس أنسا، ويقال أنس به وإليه، أي سكن إليه وذهبت به وحشته. فإذا ما هو ضد الأنس؟ الوحشة. ويعرف لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو يذكر لنا رحمه الله تعالى، سبب كون وجود هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وشهود هذا المشهد من أن النعمة والحمد والفضل كله لله تبارك وتعالى، كيف يتولد منه ويثمر هذا الأنس. يقول في مدارج، يقول إمام القيم في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 84 طبعة عالم الفوائد، يقول: استحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى، وقربه منه يوجب له الأنس. استحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى. إذا استحضر القلب أن هذا البر والإحسان واللطف من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يتقرب ويقرب من ربه سبحانه وتعالى، وهذا القرب يوجب له الأنس بالله تبارك وتعالى. ثم قال: والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. الأمر الثالث الذي يثمر هذا المشهد هو الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، في آخر التشهد الأخير من الصلاة، حيث كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. دعاء عظيم طويل، حديث من حديث عمار بن ياسر، وأوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. جاء في هذا الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يرزقه شوقا إلى لقائه سبحانه وتعالى. ويقول إمام القيم رحمه الله في بيان حقيقة هذا الشوق إلى لقاء الله تعالى وذكر يعني حقيقته، يقول في كتابه المدارج، مدارج السالكين مجلد الثالث صفحة 33 و400، يقول: والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. إذن سفر القلب إلى المحبوب في كل حال هو أن يشتاق العبد إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو أثر من آثار محبة الله تبارك وتعالى. فالعبد، فالإنسان إذا أحب شخصا فإنه يشتاق إلى رؤيته ولقائه، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. فإذن الشوق أثر من آثار محبة، الشوق إلى الله تبارك وتعالى إلى لقاء الله أثر من آثار محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الذي يثمر هذا المشهد هو التنعم بذكر الله تبارك وتعالى وطاعته، أي أن شهود العبد تلك النعم الظاهرة والباطنة التي أسبغها الله عليه ما هي إلا مجرد فضل ومنة من الله تعالى. فإذا شهد أن هذه النعم فضل من الله ومنة مجردة، يدفعه ذلك إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويدفعه كذلك إلى أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكره بقلبه ولسانه وجوارحه، لأن شكر الله عز وجل يكون بالقلب بذكر النعم، و بالقلب باعترافه بأنها من الله عز وجل، وباللسان بذكر النعم، وبالجوارح وهو شكره بمقتضاها، بمقتضى تلك النعم. كما قال الشاعر: أفادت النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والفؤاد المحجبة. فإذا إذا علم العبد وشهد، علم علم اليقين وشهد بقلبه أن الحمد والنعمة والفضل لله تبارك وتعالى، فإنه يدفعه ذلك إلى امتثال الأوامر وترك النواهي وذكر الله عز وجل بكل نشاط وفرح ولذة، يجد لذة في طاعة هذا المنعم الذي أنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فيذكره ويشكره ويمتثل أوامره ويترك نواهيه، وهو مسرور بذلك، فرح متلذذ بذلك، نشيط في فعل ذلك. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الرابع صفحة 19، طبعة عالم الفوائد، يقول: يعتق العبد من رق التكليف بحيث لا يعده تكليفا، بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه، يتلذذ بها ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية، فإن اللذات الروحانية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية، فلا يجد في أوراد العبادة كلفة ولا تصير تكليفا في حقه، فإن ما يفعله المحب الصادق ويأتي به في خدمة محبوبه هو أسر شيء إليه، يعني أسر شيء من السرور، هو أسر شيء إليه وألذه عنده، ولا يرى ذلك تكليفا لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه. يعني المحب الذي يشهد هذا المشهد ويعني ويرى أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الحمد من الله، وأن الذي يستحق الحمد هو الله تبارك وتعالى، وأن هذه النعم والفضل والأخيرات كلها من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يرى عباد هذه الأوراد وهذه العبادات لا يراها تكليفا ومشقة في حقه، لأنه يحب الله تبارك وتعالى، فهو يلتذ بها ويسر بها ويجد راحة فيها. قال: ولا يرى ذلك تكليفا لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشق بما فيه كلفة ومشقة عليه. ثم يقول: والله سبحانه إنما سمى أوامره ونواهيه وصية، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وعهدا، ولقد عهدنا إلى آدم، وموعظة، وموعظة للمتقين، ورحمة، في هدى وموعظة ورحمة، ولم يطلق عليها اسم التكليف. يعني ربنا عز وجل لم يطلق اسم التكليف في القرآن العظيم، قال: ولم يطلق عليه اسم التكليف إلا في جانب النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقا. إذن الله سبحانه وتعالى سمى أوامره وصية وعهدا وموعظة ورحمة، أما اسم التكليف في القرآن، لفظ التكليف، لم يأتي إلا على سبيل النفي، كقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن أهل الكلام المذموم من الأشاعرة المنكرين للحكمة والتعليل في خلق الله وأمره، وأنه يقولون إنه لا يفعل لحكمة وغاية، لحكمة في خلقه وأمره، لا يخلق ولا يأمر لحكمة ولا لغاية، بل يخلق ويأمر لصرف الإرادة ومحض المشيئة. لهذا بعضهم يقول إنه ليس فيه لا مكيف القرآن، لا التعليل، قال: لا توجد، إنما توجد في القرآن لام العاقبة والسيرورة، ولا توجد لام التعليل، ينفون وجود لام التعليل في القرآن العظيم. وربنا عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام كي، لام التعليل، ويجعلون كل لام هي لام العاقبة والسيرورة، كقوله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه اللام لام عاقبة والسيرورة، يقول كل لام في القرآن هي مثل هذه، وهذه لا تكون إلا من الجاهل الذي لا يعرف عواقب الأمور، ولام التعليل كثيرة في القرآن، وهذا كله من بسبب هذه العقيدة الباطلة، وهو نفي الحكمة والتعليل في خلق الله وأمره. يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هؤلاء المنحرفين في العقيدة بسبب علم الكلام المذموم، يقول: وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم، ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها، يعني كلفوا بهذه الأوامر تكليف. قال: ولو سمى مدعي لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال إني إنما أفعله بكلفة لم يعده أحدا محبا له. يعني لو أن أحدا محب لبعض المدعين لمحبة ملك أو رئيس أو وزير إذا أمره بأمر يفعله يقول أفعله بمشقة وكلفة وأفعله لأنني أمرت به لا أستطيع مخالفته، هذا لا يسمى محبا. أما من فعله وهو نشيط مسرور فرح لأن من يحبه أمره بذلك لأنه يحب ذلك الآمر فإنه يفعله بنشاط ومحبة. إذن يقول: ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال إنما أفعل بكلفة لم يعده أحد محبا له، هذا كاذب، يقول أنت تكذب ولست محبا له ما دمت تفعل أوامره بمشقة وكلفة ورغما عنك. قال: ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم، يعني هؤلاء المتكلمون المتهوكون الحيارة، ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه وقالوا إنما يحب ثوابه. إذن هؤلاء ينكرون ما هو مستقر في القلوب والفطر من محبة العباد لربهم كما ذكرنا بسبب ما أسبغ عليه من النعم والخيرات والأفضال، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليه، ولكن ماذا يقولونهم؟ يقولون قال: وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به، لا أنه يحب ذاته. قالوا الله عز وجل لا يحبه عباده لذاته، إنما يحبون النعم، تلك النعم يحبونها. انظروا إلى تحريف الكلم عن مواضعه. فسوف يأتي الله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون الصالحون. وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به، لا أنه يحب ذاته، يعني المحب يحب ذاته، فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه، يعني صرفوا المحبة عنه إلى مخلوقاته. قال: يحب العباد يحبون نعمه لا يحبونه هو سبحانه وتعالى، فالله تعالى يحب لذاته لا يحب لذاته. إذن هذا من انحرافهم وضلالهم. ثم قال: وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فأنكروا حقيقة العبودية ولبها. ثم قال: وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا وذلك إنكار لإلهيته. وشيخ هؤلاء، من هو شيخ هؤلاء الجهمية المتكلمين المتهوكين الحياة؟ قال: وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى، وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنما كان إنكاره، يعني خالد القسري ضحى بالجعد بن درهم يوم الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. قال الشاعر: تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. إذن أنكر محبة الله عز وجل لعبده ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى، أنكر المحبة فضحى بهذا المبتدع الضال، ضحى بهذا الأمير خالد بن عبد الله القسري حتى يكف عن المسلمين شره وبدعته. لهذا قال الإمام بلقين في نونيته: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكر هذه الضحية وهذا الفعل كل أئمة السنة. شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربان. ثم قال إمام القيم: وإنما كان إنكاره، يعني إنكار جعد بن درهم، إنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم أخلاء لله عندهم. أهل البدع الذين ينكرون محبة الله عز وجل لعباده ومحبة العباد لربهم يقولون في قوله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقولون الخليل هنا بمعنى الخلة وهي الفقر، وليس بمعنى الخلة التي هي أعلى درجات المحبة. يقول هي الخلة الفقر، إذا اتخذه خليل يعني فقيرا، فلا فرق عندهم بين إبراهيم خليل الرحمن وبين سائر العباد من المشركين وعباد من المسلمين والمشركين وعباد الأوثان، جعلهم كلهم أخلاء لله عندهم. قالوا إذا خليل بمعنى الخلة وهي الفقر، الخلة هي الفقر، هي الفقر والحاجة. والصحيح أن خليلا بمعنى الخلة وهي المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة كما ذكرت لكم. فإذا هذا يعني هذا التنعم بذكره وطاعته ينكره هؤلاء الجهمية، بل يجعلون أوامره سبحانه وتعالى ونواهية تكاليف لا يفعلونها إلا بكلفة ومشقة بسبب خلو قلوبهم من محبته سبحانه وتعالى. ومن هذا المشهد، مشهد يعني أن الحمد كله لله وأن الفضل والخير كله بيده سبحانه وتعالى وأن النعم سبحانه وتعالى يسوقها لعباده فضلا منه ومنه. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر هؤلاء، في ذكر هذا الأمر، يقول إن يقول في مجموع الفتاوى مجلد أول صفحة 25-26، يقول: إن نفس الإيمان بالله وعبادته إن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه. إن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. إذن هذا قول الأشاعرة، هذه العبادات لمجرد الابتلاء والاختبار والامتحان، أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقول المعتزلة وغيره. المعتزلة يقولون كما سيأتي بيانه أن هذه الأفعال يعني لعوض جزاء بما كنتم تعملون، باء هذه اسمها باء العوض وليست باء السبب، باء العوض يعني من أجل أن يعوض كالأجير الذي يعمل، أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم. فإن كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلافها والنفس، فالله سبحانه وتعالى يأجر العبد، فالله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم أجرك لعائشة وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني أجرك في الحج على قدر تعبك. قال: فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، يعني المقصود الأول بالأمر الشرعي ليس هي المشقة والتعب، إنما هذه قد تكون تبعا، وإذا وقعت تبعا فإن الله عز وجل يأجر صاحبها. قال: فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا، ولهذا إلى أن قال: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح إنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه، تجدهم يذكرون المكلف والتكليف وكذا، فهذا كله يعني لم يأتي في الكتاب والسنة. قال: وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، التكليف جاء في موضع النفي. قال كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا تكلف إلا نفسك، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون، وهنا موطن الشاهد، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، استفهام إنكاري، يعني لا سمي له سبحانه وتعالى ولا مثيل له ولا ند له، السمي هو المثيل ولا كفؤ له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا، قال رحمه الله تعالى وما ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم في الدنيا البتة. إذن يقول وهذا فلا تستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. هذا ما ذكر المصنف هو الحياة الطيبة التي ذكرها الله تعالى في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد مر بنا في هذه في التعليق على هذه الرسالة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير معنى هذه الحياة الطيبة، حيث قال في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 61، وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب، إذن هنا يرجح الإمام ابن القيم رحمه الله وهو من أئمة التفسير ممن لهم قدم راسخة في تفسير كلام الله عز وجل، يقول ما هو الصواب في معنى الحياة الطيبة؟ قال والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومعرفة الله ومحبته، أو قال وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر وموطن آخر في وهو كتاب الجواب الكافي في صفحة 280 صفحة 281 في معرض كلامه على هذه الآية، قال فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه، فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. إلى آخر كلامه، وقد ذكر جملة من الآثار السلفية في هذا الأمر، وقد سبق ذكر هذا الكلام، إنما هو تذكير، ولأنه يوافق ما ذكره في هذه الفقرة. وكذلك من بابته ما نقله المصنف رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة، عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، نقله عنه في المدارج، مدارج السالكين، مجلد الثاني، صفحة 88. إذن يقول شيخ الإسلام تيمية، قال لتلميذ الإمام القيم: إن في هذه الدنيا جنة. ما هي هذه الجنة؟ هي ذكر الله تبارك وتعالى، والإيمان بالله عز وجل، ومعرفته ومحبته وإنابة إليه والتوكل عليه وذكره سبحانه وتعالى. فالنعيم الذي فيها في هذه الأمور، النعيم الموجود في هذه الأمور، يعني بمثابة نعيم الجنة. فمن لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. وتصديق هذا كله هو ما رواه الإمام الترمذي في سننه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، حلق العلم التي يذكر فيها الله عز وجل، تذكر أوامره ونواهيه، ويعظم سبحانه وتعالى، ويذكر تعظيمه، وتذكر أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذه يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شبهها برياض الجنة، لما فيها من النعيم العظيم لعباد الله الصالحين الذين يحضرون هذه المجالس. وكذلك سبق لي المصنف في هذه الرسالة كلام شبيه بهذا، حيث قال: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات ينقص فيها طربة. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة: وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. وقد علقنا على هذا، ونذكر أيضا ما علقنا به في قوله: قال بعض الواجدين. هذا اللفظ يستعمله الصوفية، الواجدون من الوجد، فطريقتهم في تلقي في معرفة الحق هو الوجد والذوق، وهو ما يجدونه في أنفسهم. وما يجده الإنسان في نفسه قد يكون من الرحمن وقد يكون من الشيطان. فإذا هذه لفظة عامة، هناك وجد صحيح، نعم، والوجد الصحيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أردت أن استشهد به هو حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، ثلاث من كن فيه وجد بهن. هذا وجد صحيح شرعي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، عفوا. فإذا هذا الوجد الصحيح. أما وجد الصوفية فهو وجد باطل، وهو طريق استدلال عندهم. فقوله إذا الواجدين، هذه اللفظة يستعملها الصوفية، وتحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، والإمام ابن القيم رحمه الله يقصد بها إن شاء الله تعالى المعنى لمعرفته بالسنة وبمنهج السلف. ثم يقول إمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة: وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعني يقول إمام القيم: ليس للمرء خير في حياته، فحياته لا تكون سعيدة ولا يكون فيها خير، بل لا يكون فيها إلا الشر والعياذ بالله تعالى. متى هذا؟ إذا كان قلبه مصدودا صد عن هذه الأمور العظيمة من محبة الله تبارك وتعالى، من الإيمان بالله تعالى ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذا إذا خلى منه المرء فإنه لا يكون في حياته خير، إذا كان قلبه عن هذا مصدودا، يعني صد عنه، وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، إذا لا يصل إلى هذه الأمور، بل سد باب الخير في وجهه، سد باب توحيد الله ومعرفته ومحبته بسبب عفوا انهماكه في الشهوات واتباعه لهواه وغفلته عن الله عز وجل وإعراضه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قلبه يصبح بذلك مسدودا ولا عن هذه الأمور العظيمة الطيبة، وكذلك لا يصل إليه فيكون الطريق إليه مسدودا. وها هنا سجع وجناس غير تام، مسدودا ومسدودا، قلبه مسدود وطريق الوصول إليه مسدود بالسين، الصد والسد. ثم قال إذن قال: بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكل ويتمتع إليهم الأمل فسوف يعلمون. إذن يذكر المصنف في هذه رحمه الله في هذه الفقرة شقاء ونكد من كان محروما من هذه الأمور التي ذكرها من محبة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. فإذن يقول: ما وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، أي أن المحروم كل المحروم هو من حرم هذا الخير العظيم المتمثل في هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. ويذكر الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في كتاب له آخر وهو طريق الهجرتين، يذكر تفصيل حال هذا المحروم الذي لا خير في حياته، يذكر حاله مفصلا في طريق الهجرتين في صفحة 390-391 طبعة عالم الفوائد. يقول: فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آبار المعاطب. الآبار جمع بئر، يعني وقع في آبار المعاطب، يعني في بئر الهلاك، في آبار الهلاك. العطب هو الهلاك، يقع في بئر يهلك فيها والعياذ بالله. قال: وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فحياته عجز وغم وحزن، وموته كمد وحسرة، ومعاده أسف وندامة. إذن شقي في حياته وعند موته وعند مبعثه ويوم معاده، في الحياة وعند الممات ويوم المعاد والعياذ بالله تعالى. حياته عجز وغم وحزن، موته كمد وحسرة، يندم على ما فرط في جنب الله، ومعاده أيضا أسف وندامة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قد فرط عليه أمره، يعني قد ضاع عليه أمره، وقد قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضائعا، ضيع مصالحه الدينية والدنيوية. قد فرط عليه أمره، وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة. قال: وشتت عليه شمله وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته مقبلة، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين. هذا هو حال هذا الشقي، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا رحمه الله في كتاب آخر وهو زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 29-30 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: ومن أعظم، يذكر أسباب ضيق الصدر فيذكر في حال هؤلاء البعيدين عن رب العالمين، هؤلاء المحرومين يذكر حال هؤلاء المحرومين. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه. إذن انظروا إلى هذه الأوصاف: فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. أربع صفات: كسوف البال وخسوفه، باله مظلم وأفكار مظلمة، ولا أنكد عيشا، عيشه نكد مشقة وتعب، ولا أتعب قلبا، قلبه تعبان. قال: فهما محبتان. إذن يذكر الإمام القيم أن ثمة محبتان، إما محبة الدنيا أو محبة الآخرة. قال: فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب. إذن هذه محبة، هذه ثمرتها جنة الدنيا، سرور النفس، لذة القلب، نعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، وحياتها قرة عينها، محبة الله سبحانه وتعالى بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. هذا النوع الأول، محبة نافعة مباركة ثمرتها طيبة حسنة. النوع الثاني، محبة هي عذاب الروح وغم النفس، وهو هذا الصنف الشقي والعياذ بالله. محبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، يذكر مثلا من كتاب الله عز وجل لهؤلاء المحرومين عن محبة الله تعالى، أو من المحرومين من محبة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. قال: بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه الآية من سورة الحجر يذكر فيها الله عز وجل حال الكفار: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، في أول السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يقول الإمام البغوي في تفسيره، عند تفسيره لهذه الآية، يقول: ذرهم يا محمد، يعني الذين كفروا كما جاء في أول الآية، يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتهم ويلهيهم، يشغلهم، يعني يلهيهم معنى يلهيهم يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظه من الإيمان والطاعة، فسوف يعلمون إذا وردوا يوم القيامة، يعني إذا جاءوا يوم القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا، يعني سيعلمون مغبة فعلهم هذا يوم القيامة إذا ذاقوا وبال ما صنعوا وأدخلهم الله عز وجل النار والعياذ بالله. ثم يقول الإمام باغوي رحمه الله: وهذا تهديد ووعيد، وقال بعض أهل العلم ضره تهديد، وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر، فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ إذن هذه الآية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون تتضمن تهديدا ووعيدا لمن كان وصفه كما ذكر في الآية. إذن تتضمن تهديدا ووعيدا، ذرهم اتركهم يأكلوا ويتمتعوا وسوف يأتي يوم يندمون فيه عندما يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويرون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. وهنا قال بعض أهل العلم ذرهم، يعني أول الآية ذرهم قال فيها تتضمن تهديدا، وآخر الآية وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر، قال متى يهنأ العيش بين تهديدين. ويقول إمام بلقيم رحمه الله في هذه الآية أيضا في قوله سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، يقول وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا. في هذه الآية إذن تتضمن تعزية وتسلية لما منعه الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه ومحبوبيه ممن يحبهم من أوليائه الصالحين، يمنعهم بعض الدنيا، وكما يحمي كما يمنع الطبيب مريضه من الطعام والشراب حتى لا يكون سببا في هلاكه. فهذا هؤلاء منعهم الله عز وجل من التمتع بمن ذات الدنيا حفاظا لهم حتى يأتوا يوم القيامة هم سالمون من تبعاتها. قال وفي هذا تعزية لما منعه، يعني منعه الله عز وجل أولياءه، يعني أولياء الله سبحانه وتعالى، من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها. قد لا يجدون كثرة الأكل والأكل المآكل الفاخرة، وهذا منعهم الله عز وجل منه رحمة بهم سبحانه وتعالى. قال إذن هذا الأمر الأول فيها تعزية وتسلية للمؤمنين الصالحين الصادقين من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال وتأديب لمن بسط له فيها أن لا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. إذن تتضمن هذه الآية تأديبا لمن آتاه الله عز وجل الدنيا وبسط له في الدنيا، يحذره من الطغيان فيها وأن ينغمس في شهواتها ولذاتها، وأن يكون شغله الشاغل التمتع بلذاتها. فهذا تحذير له كذلك، تحذير لمثل هؤلاء. قال ولام سبحانه محبيها المفتخرين بها المكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها، فأكذبهم الله سبحانه وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه. إذا تتضمن أيضا لوما لمحبي الدنيا المنهمكين في تحصيلها وممن أتاهم الله عز وجل، هؤلاء الذين أتاهم الله عز وجل الدنيا وبسط لهم فيها ثم هم يفتخرون بذلك ويتكاثرون بها ويظنون أن في إتيان الله عز وجل لهم الدنيا أن في ذلك فضلا وكرامة لهم وأنه آتهم الدنيا بسبب محبته لهم، وهذا خطأ. فأكذبه الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه، كما قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني يظنون أن هؤلاء الذين آتيناهم مالا وبنون وبنين وآتيناهم أموالا وزينة في الحياة الدنيا يظنهم أنهم يعني أننا نسارع لهم في الخيرات وأن هذا خير لهم، أبدا هذا غير صحيح. وهذا كقوله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني هذا غير صحيح. فالدنيا ليست دليل على صلاح العبد، إتيان الله عز وجل لعبده الدنيا ليست دليل على صلاحه ولا على فضله عنده. فإذن هذه الآية ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل ويلههم الأمل فسوف يعلمون فيه تسلية للمؤمنين وتأديب لمن بسط له فيها بسط له في الدنيا أن لا يعطي نفسه شهواتها، ولوم لمن يتفاخر بها ويتكاثر بها ويظن أن إتيان الدنيا إتيان رب العالمين الدنيا له أنه دليل على أنه محبوب عند الله عز وجل، أن له فضلا عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.